ما الذي سيخطر في بالك عندما تسمع هذا الشعار؟ نزرع حب العربية ونستظل بظلها. هل ستشعر أننا نهتم باللغة العربية كما يعتني الفلاح بأرضه وزرعه؟ نحن دار أشجار ونصنع الكتب والقصص للأطفال واليافعين والكبار. نصنع عوالم سحرية يدخلها كل من يحصل على إحدى قصصنا، ونصنع وسائل لتعليم الأطفال اللغة العربية بالقصص والمرح. إذا كنت تبحث عن العربية للمتعة والتعلم، فدار أشجار هي الإجابة. يمكنكم طلب إصداراتنا عبر موقعنا darashjar.com. الكبسولة الثالثة، الانعزال عن العالم. يقول جلال الدين الرومي: الوحدة والخلوة شيئان مختلفان، فعندما تكون وحيدا من السهل أن تخدع نفسك ويخيل لك بأنك تسير على الطريق القويم. أما الخلوة فهي أفضل لنا لأنها تعني أنك تكون وحدك دون أن تشعر بأنك وحيد. ما أبغى أتكلم هنا عن موضوع العزلة أو عن ضدها الحياة الاجتماعية، بلا صح ما راح أدخل في تنظير عن المفهومين، بل راح أقول إنه لكل وضع منها منافع شتى. الإبداع في نظر البعض هو القدرة على ملاحظة الناس وأنماطهم، بعدين إعادة تصوير هذه الأنماط في أشكال وأحداث جديدة. هذا تعريف الإبداع عند بعض الناس، إنه ملاحظة الآخرين بعدين إعادة تصوير هذا السلوك، سلوك الآخرين وأشكالهم في شكل جديد. صاحب جائزة نوبل نجيب محفوظ كان يجلس في قهوة الفيشاوي يتلصص بذائقة أدبية على الرايح والجاي، كأنه قاعد يجمع إحصائيات عشان يسهل عليه رسم شخصية ابن البلد وبائع الخضار والبلطجي والدراويش. نجح نجيب محفوظ أيما نجاح في التصوير الواقعي للحياة الاجتماعية في مصر، إلا أنه الإبداع مو بس بالاختلاط بالناس وتطوير فكرتك أو تطوير هذا الشيء اللي شفته أمام الناس، بل تحتاج كمبدع للوصول إلى اكتفاء ذاتي بين وقت وآخر، أو بالمصطلح اللي ذكره الكتاب، أنت تحتاج إلى تأمل ذاتي، تأمل ذاتي قليلا. وبرضه نجيب محفوظ كان يسوي نفس الشيء. صحيح أنه محفوظ كان محب للاجتماع بأصدقائه، كان يحب يداعب بائع الجرائد مثلا الأعمى، كان يحب يلقي النكات إذا وجد هذا الوقت مناسب لقول نكتة، لكن في نفس الوقت كان أشبه براهب، كان يتفكر في نفسه وفي أعماله. يعني نجيب محفوظ ما كان متعجل في الحكم على الأشياء، ونادرا نادرا ما تسمع له موقف متشدد، نادرا ما تسمع له رأي قاطع في قضايا وأحداث جسام عاصرها، زي مثلا الحرب العالمية الثانية، ولا كلمة واحدة قالها يؤيد أي طرف. ما كان يشجب ويستنكر ما حصل له وما يحصل له في حياته، وكأن حالة السكون هذه هي حالة انفصال إرادي، أو كما سماها الكتاب disconnection عن العالم. أصدقائي، يحتاج الإنسان لأوقات كافية من الفصلة disconnection. فصلة عن إيه؟ فصلة عن مؤثرات الحياة اليومية، وإلا راح تكون أنت جزء لا يتجزأ من هذه الحياة اليومية. راح تتطبع بنفس طباع الناس اللي تقابلهم، راح تتحدث نفس لغتهم بنفس طريقتهم. وين السؤال الطبيعي اللي نطرحه ونقول إذن أين هو التفرد وكيف يأتي الإبداع؟ إحنا نحتاج لهذا الكر والفر في معركتنا مع الحياة الاجتماعية، نحتاج نقترب قليلا ونبتعد قليلا. وكأنه هذا التأمل في ذواتنا هو ممارسة لفنون بعيد عن التأثير الخارجي. بالعربي إحنا نلعب غميمة مع الناس، لأنه هذا الابتعاد هو شرط من شروط الإبداع وكسر الروتين. وأعتقد أنه نجيب محفوظ لعيب كبير في لعبة الغمامة. لكن بصراحة في ظروف معينة ساعدت نجيب محفوظ في تطبيق مبدأ الكر والفر، الاقتراب والابتعاد عن الناس. نجيب محفوظ كان في جيبه علبة السجائر، مفاتيح بيته، وربما منديله القماشي، واحتمال محفظة نقود وقلم إن لزم الأمر. الآن أبغاك تتفحص جيبك يا صديقي وصديقتي، في شيء ما كان يتواجد في جيب نجيب محفوظ وكل الجيل اللي قبلنا، بالتحديد قبل 20 سنة من اليوم. جيوبنا الآن فيها جوال، وعشان نفهم كلمة جوال بمعناها الحقيقي حاول تشرح الكلمة لشخص عاش قبل 100 سنة. أعتقد أنك راح تقوله شيء زي كذا: الجوال هو جهاز أو آلة تخليك متصل بالناس 24 ساعة في اليوم. نعم، هذا هو تعريف الجوال بالنسبة لي، وآلة تخليك alert، يقظ طول اليوم، أخبار متواصلة من كل مكان، سواليف عالمية كانت أو محلية، كل أنواع الأخبار تجيك على الواتساب، ما يحتاج تروح أي مكان. إحنا اليوم رغم أننا نوصم بأننا جيل منعزل ومنفصل يفضل الوحدة، إلا أننا في الواقع أبعد ما نكون عن الخلوة. إحنا متصلين بالعالم حتى في أكثر الأماكن خصوصية في البيت. البروفيسور الأمريكي جوزيف كامبل هو بروفيسور في الآداب ومهتم بالميثولوجي أو علم الأساطير. في كتاب اسمه The Power of Myth قال جملة مهمة جدا، مفادها: لازم يكون لك في رحلة حياتك منطقة معينة، أو بلصح محطة تسميها محطة النعيم Bliss Station. هذه المحطة هي المكان والزمان اللي ما تعرف فيه شيء عن العالم، وكأنك تمتلك آلة إيقاف الزمن. لا يوجد في الكون معك أحد، لا جرايد، لا أخبار، لا اجتماعات، أنت والكون بس، ساعة واحدة من الزمن. في هذه الساعة أو في هذا اليوم تمتلك فيه نفسك. أنا بمجرد قرأت كلمة تمتلك نفسك اكتشفت حقيقة غايبة عني: أنا لا أمتلك نفسي فعلا. أنا ملك 600 رقم موجود في جوالي، ويظهر اسمي ناصعا لهم في قائمة أسماء الواتساب. اسمي يصرخ ويقول: يا جماعة أنا متاح، لذلك أسرقوا من وقتي ما تشاءون. نعم، أنا كنت مملوك طول اليوم في أي مكان أروحه لكل الناس. وعشان لا أمثل لكم دور تراجيدي أجسد فيه دور الضحية، أنا كمان كنت أمتلك كل 600 شخص في الواتساب. أبغاكم تلاحظوا معي وضعنا الجديد من يوم بدأ الحظر، والحمد لله الآن الأمور زانت، لكن خلونا نتذكر شوية تلك الأيام الغريبة. أحد أصدقائي خفت عليه في تلك الأيام، واتصلت أسأل عن صحته. لقيت صوته غير مريح، متضايق، مكتئب، بقلب حنون وصوت يملأه التساؤل. سألته عن حاله، قال كلام جميل متفائل بعكس ما تعكسه نبرة صوته. قال: أنا في أحسن حال، أنا مبسوط. وبعد ما رد علي هذا الرد الجميل رماني بعبارة لئيمة وقال: لكن أتوقع أنك أحسن حال مني، أنتم في إجازة لكن أنا لازلت أداوم من بيتي. وبعدها بدأ يحكيني عن معاناته الجديدة اللي مضايقته، ألا وهي أنه قبل الحظر كان يقدر يقفل جواله بعد انتهاء الدوام مباشرة، يقفل الدنيا كلها بإغلاق الجوال من يوم يدخل البيت. لكن الظروف الجديدة خلت كل الموظفين الآخرين يتطاولون على رقم جواله، أخذوا على الوضع، تعودوا، صارت الاتصالات عليه ليل نهار، وكأنهم داوم كامل اليوم. الشاهد من هذه القصة إنه الجوال قد يتحول لصياد شرس وشره. وللأسف لما نقول صياد معناه لابد أن يكون هناك فريسة، والفريسة يا جماعة أنا وإنت وأعمارنا. وسؤالي لكم أصدقائي: هل عندكم محطة نعيم بلاي ستيشن؟ إذا نعم، متى وأين هي؟ أرجوكم لا تجاوبوني، لأنها محطتكم أنتم. خلوها سر الأسرار، وعيشوا الخلوة كما علمنا إياها جلال الدين الرومي. الكبسولة الرابعة: تعلم قول لا. الكبسولة الرابعة اللي قدمها لنا أوستن كليون هي نعمة قول لا. في فترة من حياتي كنت متبني فلسفة غريبة، فلسفة فتح الأبواب، كل الأبواب. لا أخفيكم إنها نجحت معي فترة نجاح عظيم، عشت خلالها تجارب أثرت في حياتي، لكن في نفس الوقت فلسفة فتح الأبواب سرقت من حياتي تجارب لا حصر لها. فتح الأبواب هي فلسفة كانت تقول ببساطة، أي فكرة أمامك لا تصدها، أي اقتراح يرمى أمامك لا تستكبر عليه، أي جملة تقال أمامك أعرها اهتمامك، لأنك ما تدري أين تكمن الفرصة. اتبعت هذه الفلسفة وفعلا بدأت تهل علي الخيرات من كل مكان، خيرات الأفكار الغريبة مثلا، التجارب العجيبة. بصراحة أنا عشت فترة من حياتي كاسر لكل روتين، مستعد أني أتبنى أي فكرة حتى لو كانت فكرة مجنونة تماما، حتى لو كانت فكرة ما تتفق أحيانا مع مبادئي، لأني في النهاية اعتمد قول سقراط اللي يقول الحياة التي لم تجرب لا تستحق أن تعاش. إلا أنني في هذا المحيط، هذا محيط من تبني الأفكار بشكل مفرط، في محيط الاستماع لكل اقتراح وخوض أي تجربة، لقيت أني فعلا في محيط، ومحيط مو طبيعي بل في قلب المحيط. كنت أحاول الرجوع لنفسي، أرجع للمينا اللي انطلقت منه، لكني أفشل. أنا فقدت نفسي لفترة طويلة، لأني كنت عبارة عن شخص لا يمتلك قراره، بل قراره متغير باستمرار بحسب ما تقدم له الظروف. وجدت أن وقت عائلتي قد سرق مني، وجدت أن رؤيتي عارضت اتجاه البوصلة، وجدت أني انحرفت في كل اتجاه، والسبب ببساطة أني خفت من قول كلمة لا، وتبنيت فلسفة الباب المفتوح، بل الأبواب المفتوحة. كلمة لا هي مجرد حرفين، لكن في الحقيقة هي الدرع اللي يحميك ويحمي لك وقتك ويحمي لنا وقتنا. بمجرد نطقك بهذه الحرفين راح تجد نفسك أنك قادر على أنك ترفض بعض الدعوات اللي تسرق وقتك بدون سبب مقنع. طيب السؤال هنا المهم، هل من مصلحتي أنا فعلا أني أرفض الفرص والعروض والاتصالات والدعوات؟ يا جماعة عملي يحتم علي التواجد أونلاين لفترة كافية مع الناس، مع موظفين، مع عملاء. كان صعب علي أن يتعلم قول لا، لأن عملي زي ما قلت لكم يفرض علي عدم قول لا، واختياري الفلسفة، فلسفة الأبواب المفتوحة. لكني وجدت الحل وتعلمت قول لا، وجدتها في محطات النعيم. وبشكل أكثر تفصيل، أنا صنعت من نفسي شخصيتين، شخصية تقول لا بصرامة شديدة إذا تعلق الأمر بأوقاتي وأماكني الخاصة، لما أكون في محرابي، وعادة هذا المحراب ما يكون في مكتبي أو في غرفة نومي أو في أوقاتي الخاصة، وغالبا ما تكون في فترة الصباح وبعد الساعة 10 مساء. تجدون لساني في هذه الفترة تعود على قول كلمة لا، انفكت العقدة. هذه الأوقات ما فيها تفاوض، وهذه الأماكن ما فيها أخذ وعطاء. هذه الشخصية الأولى، لكن في شخصية ثانية. شخصية ثانية وقتها للجميع، ديناميكية، تتحرك في كل اتجاه. شخصية أعطت جزء كبير من يومها للاتصالات، للإنصات، لخوض تجارب جديدة. هذه الشخصية تلبي الدعوات في موعدها اللي ما يتعارض زي ما قلنا مع الوقت المقدس والمكان المقدس. اللي حصل إني خلقت شخصية عامة وشخصية خاصة. وعلى العكس من اللي ممكن يتبادر لذهنك الآن، قول لا ما هو شيء صعب، قول لا فن. والبركة في مجموعة نماذج لأشخاص كانوا بارعين في رفض العروض بدون لف ودوران، بدون إحراج، بدون دخول في تفاصيل. كنت أتعامل مع أحد المقاولين، هذا المقاول كان يقفل جواله ويرد برسالة SMS بكل طافة ويقول أنا آسف ما أقدر أرد. الموقف هذا تكرر أمامي أكثر من مرة، ولاحظت هذا الشيء. كل اتصال أرسله له في وقت محدد كانت تجيني رسالة منه بنفس الرد، آسف ما أقدر أرد. العجيب أنه في اليوم التالي كان يكلمني عادي، يسألني إيش كنت أبغى منه البارح. لما تكرر الموقف أكثر من مرة، وجدت نفسي أني بدأت أقتبس من أسلوبه. وجدت أني أنا اللي تبرمجت معاه، أنا اللي بدأت أكلمه في النهار، لأني اكتشفت أنه من الناس النهاريين. اللي حصل فعلا أنه برمجني مو أنا اللي برمجته. قدر يعمل كل هذا بجملة بسيطة وصراحة مؤدبة. صراحة مؤدبة؟ جملة غريبة. هل قول لا ممكن يكون شيء غير مؤدب؟ رد غير مؤدب؟ صراحة غير مؤدبة؟ والسؤال الأهم، هل قول لا شيء صعب؟ بصراحة نعم، هو صعب ونص. ونبدأ بدليل من علم الفينولوجي، علم الصوتيات. لما نتكلم عن علم الصوتيات ونشرح ونحلل كلمة لا، راح نلاحظ أنه تشريحها غريب ومخيف. نأخذ جرعة فينولوجي خفيفة. كلمة لا عبارة عن حرفين، لام وهمزة على ألف. في علم الفينولوجي أو علم الصوتيات، حرف اللام أو صوت اللام يوصف بمصطلح معين اسمه alveolar lateral approximant. أما حرف الألف اللي عليها همزة يوصف بالglottal stop. شايفين هذه المسميات اللي كأنها مسميات تدرسها طلاب الطب؟ عموما لا تشيلون هم المصطلحات الغريبة هذه، لأنها زي التجويد اللي درسناه، زي التجويد بالضبط. هذه الكلمات تحاول توصف كل صوت وصف محدد عشان نعرف مكان اللسان وقت نطقها، منسوب الهواء اللي يخرج من رئتنا وهكذا. خلينا نرجع لللام، حرف اللام. اللام نصفه بأنه alveolar. الالفيولا يعني اللسان لما يلامس الحلق. لاحظوا حرف اللام، وانا اتوقع انكم قاعدين تقولوا الان صوت اللام، لسانك يلمس سقف الحلق، بالتحديد المنطقة اللي فوق الأسنان بالضبط. كمان لاحظ أنه لسانك عامل زي الحاجز في منتصف الفم، وبهذا الحاجز ترك لك مسافة بسيطة للهواء عشان يمر من الجانبين. هذا الممر الضيق اللي خلقه حرف اللام خلانا نسميه lateral approximant. باختصار لما نقول lateral approximant هي وضعية اللسان في منتصف الفم وترك مسارين من اليمين واليسار للهواء كي ينطلق، ومعناه برضو أن الهواء بيخرج بشكل تقريبي approximant. هذا كل الكلام وصف لصوت اللام. أما الهمزة، الهمزة يسميها الإنجليز glottal stop، ولو ترجمنا هذا المصطلح بالعربي حيطلع لنا اسم مخيف جدا، يسمونه في العربي التوقف الحنجري، وكأنها حالة مرضية. لكن هي بصراحة وبكل بساطة هي حبس الهواء ومنعه من الخروج من الحلق باستخدام إيش؟ باستخدام لسان المزمار، هذه اللحمة البسيطة اللي تغطي حلقك أحيانا. أنت تضغط على الهواء الخارج من رئتك بلسان المزمار ثم تطلق هذا الهواء فجأة. glottal جاية من كلمة glottis ومعناها لسان المزمار، وستوب واضح معناها يعني إيقاف أو منع. لذلك الهمزة على ألف هي منع الهواء من الانطلاق ثم تركه، يعمل صوت زي الانفجار الأ. وبعد هذا الشرح المفصل، هذا التشريح، هل كلمة لا كلمة سهلة؟ أبدا، هي صعبة ونص. خلونا ننسى الصوتيات شوية ونتكلم جد ونقول، كلنا تربينا على عدم قول لا. كيف تقدر تقول لوالدك ووالدتك لا؟ عمك وعمتك، أخوك وأختك الكبار، جارك، كيف تقول له لا؟ ليتها توقف عند الجار فقط، بل عدم القدرة على قول لا تتطور وتدخل في جميع مفاوضاتي مع البائع، مع مديري، مع زميلي في العمل، مع ذلك الجالس في الكوفي اللي ما عمري شفته، مع كل الناس. احنا فعلا ما تعودنا على قول كلمة لا لانها صد للناس. مجتمعنا ربانا انه الناس للناس، فطبيعي اني انحرج وانت تنحرج كمان، وانتي تنحرجون من نطق هذه الكلمة. لذلك نتهرب منها ونكذب احيانا، كل هذا خوفا من مصارحة الشخص اللي يدعونا او يحاول الاتصال بنا. وحل هذه المشكلة العويصة بشكل عام هو في شوية بروتوكولات، أسميها بروتوكولات قول لا. هي رزمة إجراءات بسيطة تحفظ ماء وجه الشخص اللي أمامك اللي طلب منك شيء، وتجعلك أنت في أقل درجة من تأنيب الضمير أو اشعر بالذنب. إيش هي هذه البروتوكولات؟ اعتذر للشخص اللي طلبك مباشرة وقل له أنا أشكرك إنك فكرت فيني. قولها بطريقتك الخاصة طبعا، مو شرط هذه الصياغة. أنا أشكرك إنك فكرت فيني، مشكور على إني جيت على بالك. بعد هذا الشكر اعتذر منه بكلمات واضحة، اعتذر منه بالعبارة الأهم، أنا آسف، أنا ما أقدر. وأخيرا قدم له المساعدة بأنك تدله على شخص آخر وقل له هذا الشخص ممكن يساعدك. بغير هذا البروتوكول وبخجلك من قول لا، أنت قاعد تضيع وقتك. قبل ما ننهي هذه الكبسولة، كبسولة قول لا، لابد أني أقول شيء. الناس ما هم سواسية عندك، يعني عندك دائرة المقربين، مقربين جدا، مستحيل مستحيل تعاملهم بنفس معاملتك للبعيدين. هذه سنة الحياة، هذا الإنسان العاقل. صحيح الكتاب ما فرق بين قريب وبعيد، لكن أنا أقول لكم مستحيل أن نرد بعض الناس، مستحيل أرفضهم طلب، مستحيل أني أتطرف في قول لا. المسألة يبغالها شوية سياسة، شوية محسوبيات. بصراحة إحنا في النهاية فعلا بشر، وعندنا ناس لهم الأولوية حتى على حساب وقتنا بعض الأحيان. حرام الشيء الجميل في مجتمعنا أن نحاول وأده بتطبيق فكرة مستوردة وتطبيقها بطريق متطرف شوية، وأعتقد حتى الغرب ممكن يوصلون لاستثناءات من هذا القبيل. ما في بني آدم يرد زوجته أو ابنه أو أخوه أو عز أصدقائه عن طلبه. إحنا كل هذا الكلام عن الكبسولة، كبسولة قول لا، قاعد نتكلم عن الإفراط في قول نعم. مشكلة إنك تبغى تفزع لكل الناس في كل وقت في كل مكان، هذا الشيء ضرب من المستحيل، هذا الشيء إسراف وانتحار. قول لا يا جماعة شيء صعب، نعم، لكنه فن، وفن لازم نتعلمه. الكبسولة الخامسة، كن الفعل قبل أن تكون الاسم. الكبسولة الخامسة اللي قدمها لنا أوستن كليون تقول: معظمنا إن لم يكن كلنا عيننا على المسمى الوظيفي المرموق، وهذا من أبسط حقوقنا. أنا وغيري نتمنى أن يكون مسمانا الوظيفي فيه نوع من البرستيج، فيه نوع من الفخر والفخامة، وهذه ما هي مشكلة. المشكلة الحقيقية هي أننا نبغى المسمى الوظيفي قبل إتقان فعل هذه الوظيفة. أعيدها مرة ثانية لأنها جملة مهمة. صحيح أنه نبغى مسمى وظيفي ممتاز، لكن مشكلتنا أننا نجري خلف المسمى الوظيفي قبل إتقان الفعل الخاص بهذه الوظيفة. هذا تقريبا أحد الأسباب اللي توقفنا دائما عن الإبداع. مثلا تقمص دور مدير من دون ممارسة أعمال الإدارة، علما أنه ممارسة عمل الإدارة راح يفتح لحياتنا ألف باب وباب. هذا الكلام مو جديد علينا في ساندويتش ورقي، لأننا تحدثنا عن هذه الفكرة في بودكاست خديعة الشغف بصوت الجميل أحمد الحربي. تحدثنا في حلقة خديعة الشغف وقلنا أنه رسم صورة ذهنية معينة لأحلامنا ووضعها هناك في آخر الطريق، هذا الشيء ممكن يخلينا نتجاهل ألف باب أثناء سيرنا في هذا الطريق. أنت ممكن تمنع نفسك من استكشاف نفسك بسبب هوسك بفرضية وضعتها عن شغفك. نعم، قد يكون شغفك العزف على آلة موسيقية مثلا، لكن لا يمنعك هذا الشيء من أنك تكتشف الطريق، أنك تتلمس معالم طريقك. لا يمنعك التركيز على العزف من أن تتعلم النوتة الموسيقية مثلا، أنك تقرأ في نظريات الموسيقى، أنك تكون فلسفتك الخاصة بالفن والجمال. أنا ما بالغ لو قلت أنه رحلة استكشافك لجوهرك النفيس تستاهل بعض الوقت. أنيس منصور مثلا كان يتمنى أن يكون مغني، لكن وجد نفسه أستاذ في الفلسفة، وجد نفسه كاتب صحفي لا يشق له غبار، مؤسس أمازون. ما كان مخطط أن يكون رائد أعمال، بل بالكثير كان يبغى يكون متخصص في علوم الحاسب. والت ديزني بدأ محرر صحفي وانتهى به الأمر أنه كون إمبراطورية أفلام الكرتون. الشاهد، كثير من النماذج زي ما ذكرنا قبل شوي كانت تشوف شغفها في مجال معين، وهذا حق، لكن المصيبة لو رفضنا كل الفرص الأخرى، الفرص الأخرى اللي تستعرض بنفسها على الطريق بكل إغراء. إحنا حنرفض هذا الإغراء، حنرفض كل هذه الفرص إذا تبنينا فرضية الشغف. لو كان أنيس منصور بنفس الطريقة لانتهى به مغني مغمور، لو جيف بيزوس مؤسس أمازون لو عض بأسناني على فرضية الشغف وقال لن أنجح إلا إذا كنت متخصص حاسب آلي، لما كان صاحب أكبر بزنس في الدنيا. ولو والت ديزني سقط في مصيدة خديعة الشغف لانتهى كمحرر بالكاد يعرفه الناس. نعم، المستقبل بيد الله، وأي وظيفة ما هي عيب، لكن لا بأس أن تترك لنفسك فرصة النظر للطريق المصاب بتخمة من الفرص، فرص متنوعة لا تعد ولا تحصى. لا تستعجل وتقرر تكون شيء قبل ما تجرب أشياء. النقطة الأهم والعجيبة اللي يقولها الكتاب، لا تصنف نفسك كمبدع. كلام غريب وأنا أعشق الغرابة. لا تصنف نفسك كمبدع، لأنك بكذا راح تفترض بأن عمل المبدع هو أن يكون مبدعا. أبدا، عمل المبدع مو أن يكون مبدع، ولا في مبدع في الدنيا عمله أن يكون مبدع. عمل المبدع، عمل الشخص الخلاق، هو أنه يعمل على تخصصه، يشتغل على هذا التخصص، يقرأ فيه، يحاول فيه مرة واثنين وثلاثة وينتج. نتيجة هذا العمل هي اللي تخليك مبدع. لا تفكر في الألقاب أول، فكر في الفعل. أصدقائي، ممكن شخص من اللي قاعد يسمع البودكاست الآن يصرخ بأعلى صوته معترض علي ويقول لا تتفلسف علينا، أنا رسام، أنا ألبس بالطو الرسم وأنا إلى الآن هاوي أو هاوية، لا تقعد تتهمني بالسطحية، لا تعمم. أرد على هذا الشخص بقول أنت صادق أو أنت صادقة. نعم، أنا من رواد الجملة الشهيرة اللي تقول fake it till you make it، واللي معناها تصنع حتى تبدع. أنا أشوف إنه الزي والطقوس ممكن تساعدنا إننا نعيش دور الوظيفة اللي نتمناها. هذا في حد ذاته عامل من العوامل المساعدة اللي ممكن يكون جزء من طقوسنا، جزء من عملية تحفيز الإبداع فينا. نعم، أنا مؤمن بهذا الشيء، لكن المشكلة اللي أنا أتكلم عنها هو القفز بالباراشوت على وظيفة قبل ممارستها فعلا. إنك تعيش طول حياتك في هامش الوظيفة والتركيز على شكلياتها فقط. مجتمعنا الآن لا يحتاج للشكليات الآن بقدر حاجته لناس متمرسة فعلا في مجالها. ولذلك خلونا نمسك العصا من النص وخلينا نقول يا بخت اللي يتقمص شخصية المدير ويمارس عمل الإدارة في نفس الوقت، يا بخت من جهز لنفسه مكتبة ملأها بكتب الفلسفة واحتسى القهوة وخصص لنفسه مجلس نقاش واستخدم كلمات فلسفية ضخمة، لكن في نفس الوقت كان يلتهم الكتب التهاما لأنه يتمنى فعلا أن يكون فيلسوف أو يفهم في هذا المجال. ولاحظ معي الجملة الأهم اللي ذكرها أوستين كليون في الكتاب، وأنا هنا أقتبس، إنك تأخذ مسألة المسمى الوظيفي بشكل زايد عن اللزوم راح تخليك تعمل بطريقة تناسب المسمى الوظيفي لا بطريقة تناسب العمل الحقيقي. ملاحظين؟ المسمى الوظيفي كلمة قاصرة مقارنة بالعمل الحقيقي. العمل الحقيقي يتضمن استكشاف مغامرة، مشاكل، حلول مبتكرة. هذه الأشياء اللي تصنعك صناعة فعلا. بلدنا محتاج لهؤلاء، بل كل بلداننا العربية. انتبه من خديعة الشغف وخديعة ما يسمى بالمسمى الوظيفي. الكبسولة السادسة، معضلة الأرقام. أعتقد جينا الأكثر نقطة محرجة وحساسة في الكتاب، وهي باختصار تقول الفلوس تغير النفوس. بس السؤال هنا، أي نفوس اللي حتتغير؟ بصراحة احنا نقصد فيها نفوس المبدعين. إذا كنت عزيزتي المستمعة فنانة في الخياطة أو الحياكة وعملت عمل فني باستخدام الخيوط وقدمتيها هدية لإحدى صديقاتك، هذه الهدية الأوثنتيك المصنوعة بيدك راح يكون لها قيمة خاصة في قلب صديقتك. ونيجي للمهم، كل الحضور ممكن ينبهرون من جمال فنك، من إبداعك، وتبدأ الجملة المعروفة اللي ظاهرها ثناء على هذا العمل وعلى هذا الفن، لكن باطنها محاولة لدفعك إلى استثمار هذه الموهبة. جمل زي لازم تستثمري هذه الموهبة، ليه ما تفتحي محل أونلاين؟ أعرف لك واحد في مؤسسة ممكن يتبنى هذا العمل، إلى آخره. ثناء عظيم، لكنه بحسب رأي أوستين كليون في نفس الوقت هو مطب عظيم، لأنه هنا، وهنا أنا أقتبس من كلامه، عندما يستولي السوق على فنك ويخضع لاعتبارات سوقية، فأنت حتفقد أجمل ما في هذا الفن، روحك الفنية. نعم، هذا رأي أوستن، وأعتقد أني موافقه بعض الشيء، لأنه يقول أنت ستضع نصب عينيك معايير السوق، ضغطات العجاب وإعادة التغريد. أنت بالعربي حطيت أصنام بتعبدها مجازيا، بعد ما كنت حر طليق تتحدث بما يمليه عليك ذوقك مبادئك، وتبدأ عبادة الأرقام اللي هي لغة السوق. ما أبغى أكون مثالي جدا، ما أبغى أقول إنه لغة الأرقام ما تهمنا، لا لا لا، هي تهم كل إنسان بدأ بزنس، بل قد تكون فعلا هي اللغة الوحيدة في هذا العالم. لكن السؤال، ما هي المعادلة الصعبة اللي تقدر من خلالها الوصول لحالة توازن بين تحقيق أرقام هائلة وفي نفس الوقت فرض شخصيتك وطرح رسالتك، طرح رسالتك كما هي وسط سوق ديكتاتوري يحاول أن يفرض عليك عبادة الأرقام؟ هذا السؤال أشغل الجميع، مو أشغلنا إحنا بس، أشغل كل واحد في المجال الفني قدام عينك الآن. كيف أقدر أحتفظ بحبي لما أصنع وفي نفس الوقت أدخل سوق عمل يحاول إجباري على صنع فن يجيب أرقام؟ ممكن في أي لحظة أجد نفسي انجرفت مع تيار الأرقام وصار نصب عيني سؤال واحد، كيف أحقق أرقام؟ والأرقام لغة خطيرة، لأنه سهل جدا أني أستخدم حساب في وسائل التواصل أقدم محتوى ترفيهي وأتجاوز بعض الخطوط الحمراء. تجاوز الخطوط الحمراء شيء جاذب للمشاهد، إني أظهر بصورة شخصية لافتة تلفت النظر بجدليتها وتجاوزها. أليس من السهل صنع بروباغاندا أو عمل خبطة تسويقية بألف طريقة وطريقة غير تقليدية؟ كل هذه العوامل راح تساهم في صناعة الأرقام، لكن الخوف هو أنك تفقد الوزة اللي تبيض ذهب. الوزة اللي تبيض ذهب هي رؤية المشروع الأساسية اللي انطلق منها فنك. الأرقام تذبح الوزة اللي تبيض ذهب. بلاش نتكلم كبزنس، خلونا نتكلم عن هواية تطورت في مشوارك، هواية بدأت فيها تتحول إلى عالم الاحتراف شيئا فشيئا. الخوف من فكرة إنه الشيء اللي تحبه يتحول لمصدر رزق هو خوف طبيعي عند أوستين كليون، لأننا كلنا نعرف ما معنى الدوام الرسمي، ما معنى المواعيد والشروط الجزائية والالتزام الصارم والصارخ، كلها تعني ضغط. هذا الضغط يجعلك احتمال تفقد توهجك وإحساسك بجمالية، وركزوا لي في جمالية ما تصنع. المعادلة الصعبة اللي أوستين يدعونا إليها، يدعونا إلى التفكير فيها وحلها، هي كيف تتعامل مع إنتاجك الفني كمحترف وفي نفس الوقت تتعامل مع عملية صنع هذا الفن كهاوي. كلمة هاوي ما هي كلمة سيئة، هاوي معناها محب لما تصنع، تهوى ما تصنع. أنت ما أنت شخص مجبر وملزم على ترسانة إجراءات وضعتها لك إدارة الجودة والتسويق. الحل، غذ الوزة اللي تبيض ذهب وانسى البيضة، انسى البيضة بعض الوقت. عارفين قصة الوزة والبيضة؟ طبعا هي قصة رمزية تقول أنه مزارع اكتشف أنه عنده وزة تبيض كل يوم بيضة ذهب، وبدأ يبيع البيض، كل يوم يبيع بيضة ذهبية. بدأت متطلباته تزيد، بدأ أهل بيته يطلبون منه بيت أكبر، بدأ هو يفكر في سيارة أفخم، بدأ يفكر في التوسع في تجارته، فقرر قرار مؤلم. قرر أنه يحصل على كل الذهب اللي في بطن الوزة، واللي عمله أنه شق بطنها لاستخراج كل الذهب دفعة واحدة. طبعا اللي حصل بعد كذا أنه ذبح الوزة، ما حصل إلا القوانص والمعدة وشوية أعضاء يعرفها طبيب الباطنية. الفكرة من هذه القصة مو أنك ما تتوسع، مو أنك ما تكبر، بل أنك تصبر على نفسك شوية لين يكون عندك رأس مال من جميع الجهات. رأس مال نقدي يعني فلوس من بيع البيضة الذهبية كل يوم، ثانيا رأس مال معرفي عشان تعرف كيف تغذي هذه الوزة وتحافظ على صحتها وتحميها من الأمراض، رأس مال مهاري تتعلم كيف أبيع ومتى أبيع وكيف أسوق للذهب اللي أعرضه يوميا، وهكذا. فكرة أوستن هنا قوية جدا، هو يحذرنا من التسرع في التحول من الهواية إلى الاحتراف، لكن ناقصها شيء مهم. أوستن تركنا بدون ما يقول لنا متى أستطيع تحويل عمل الهاوي إلى عمل ضخم بزنس. للأسف تركنا بدون أي إرشادات، بدون أي تلميح، ولأنه هذا الموضوع في غاية الأهمية يهمنا أنا شخصيا وأكيد كل من يرغب في خوض غمار البزنس بقلب جامد، يهمه يعرف متى هي المرحلة الانتقالية. احنا بإذن الله راح نعمل سلسلة حلقات لا تنتهي في بودكاست جديد إن شاء الله نناقش فيه هذا المجال من زوايا مختلفة، مثلا زاوية نفسية وهي كل ما يهم الصحة النفسية لرواد الأعمال، ومن زاوية عملية وهنا أقصد فيها الطرح الأكاديمي لمجال الأعمال بأنواعه. وقبل ما نترك موضوع الفلوس اللي تغير النفوس، لابد نتكلم عن تحفة سايمون سينيك. التحفة هي كتاب اسمه Start With Why، الكتاب اللي وصفه أحد معارفي أنه كتاب سخيف ومكرر ولا أضف له شيء. فرصة أني أقول أنا ما لوم هذا الشخص، ما لوم صديقي ولا آلاف الأشخاص اللي يستسخفون نوع معين من الكتب، ما ألومهم لأني أدري أنه الكتاب ما يعني لهم شيئا بينما يعني لي أنا كل شيء، لأنه قضية الكتاب تهمني في هذا الوقت، لأنه جاوب على سؤال في بالي من زمن، سؤال أرقني. السؤال يقول كيف تتحرك بعض الشعوب تجاه قيم معينة بكامل إرادتها بينما تعيش أخرى حالة من الفوضى، حالة مزرية من الفوضى وكأنه لا قيم تربوا عليها؟ سؤال جوهري، سؤال كبير، سؤال من أين تأتي الدافعية سواء للفرد أو للمجتمع؟ كيف في شركة يتحرك كل موظفيها وكأنهم كتلة واحدة بينما شركة أخرى كل واحد فيهم في طريق؟ كتاب Start With Why يقول أنه مشكلة كل أنواع القادة سواء في المؤسسات أو القادة الرياضيين أو حتى على مستوى العائلة والأصدقاء، أنه أي فكرة جديدة ما يمكن تنجح إلا إذا تبناها أكبر عدد ممكن من الناس. أي فكرة عشان تنجح لابد الغالبية العظمى يكونون متبنينها عشان تنطلق الفكرة، عشان تتناسق تصرفاتهم خلال مشوارهم في الحياة. لذلك القائد الناجح هو اللي يقدر يوجه الناس تجاه سلوك معين عن قناعة كاملة. فالمعلم اللي يقول للطالب اقرأ كذا، هذا معلم اهتم بالماذا، اهتم بالكتاب أو بالعلم. وفي معلم أيضا يدرب الطلاب على كيفية القراءة، كيفية القراءة الفعالة والسريعة، هذا المعلم ركز على الكيف. إذن في معلم ركز على الماذا على الكتاب، ومعلم ركز على الكيف. يوصفني أن يقول أنه كل المعلمين الاثنين فشلوا في توجيه الطلاب نحو السلوك المطلوب عن قناعة. الحل هو في إقناع الطلاب أو بالأصح مساعدة الطالب أنه يجاوب على سؤال لماذا أقرأ. لا تهتم بالماذا ولا بالكيف، بل لكلمة لماذا. إذا وصل الطالب لجواب مقنع عن فوائد القراءة وعن أهمية القراءة، راح يتحرك بنفسه بطريقة ذاتية آلية أوتوماتيكية. لو فهم فائدة القراءة له في المستقبل، فهو راح يتبنى القراءة بدون تعب كبير منك. أنا لا أنسى الحادثة اللي حصلت مع ابني وربما كل الأبناء. ابني سألني مرة سؤال عظيم وقال إحنا ليش نصلي؟ سؤال طبيعي، إيش يعني صلاة؟ وليه أصلي؟ المفاجأة مو هنا، أنا شخصيا كنت أسأل هذا السؤال وأنا كبير. الفرق بيني وبين ابني أنه سأل سؤال معرفة، أنا سألت سؤال إعادة استكشاف لأني على قناعة تامة إنه كل الشعائر في الدنيا وراءها هدف سامي. ما نقدر نعرف هذا الهدف السامي إلا بسؤال جريء. هذا السؤال يبدأ بلماذا؟ لماذا باختصار هي كلمة تستهل نوع من الأسئلة. هذه الأسئلة وظيفتها إضافة شحنة دافعية لسلوك معين، قناعة بعمل سلوك معين، تعطي معنى لما تفعل، معنى يستحق أن تستيقظ لأجله وتحيا وتموت. لماذا شيء مهم يا جماعة. لذلك أحد الأسئلة اللي ممكن تتسلح فيها من أجل التوازن في مفارقة المال والفن، ما بين الاحتراف والهواية، ما بين الجمود والحركة، هو أنك تذكر نفسك دائما باللماذا، بالأهداف الحقيقية التي دفعتك لفعل ما تفعله.